السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان، الباب 57 من شعب الإيمان، وهو باب في حسن الخلق. عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخياركم أحاسنكم أخلاقا؟ ألا أنبئكم بشرار هذه الأمة؟ الثرثارون المتفيهقون.
أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخياركم. كلمة ألا تأتي للتنبيه، يعني إيقاظ الانتباه والفكر لما يقال بعدها، هكذا إذا جاءت في أوائل الكلام، سيما عند من يحسن النطق ويعرف دلالة الكلم. إذا قال ألا يعني انتبهوا اسمعوا ما أنبئكم، ألا أنبئكم بخياركم، ما قال ألا أسمعكم ولا أخبركم، قال أنبئكم، لأن كلمة نبأ هو خبر. فإذا قال أنبئكم أي أخبركم بأمر لا تعلمونه، يعني أمر غيب عليكم. لا تقول لسان ألا أنبئك باسم فلان وهو يعرفه، ما يصح اللفظ، لكن تقول أنبئك بأمر لم يره ولم يسمعه. ولذلك النبي الذي يأتي بأمور لا يعلمها الناس، نبأنا فلان أي أخبرنا بأمر غائب. ألا أنبئكم بخياركم، يعني الأخيار منكم، وكلمة خياركم جمع خير، وخير أفضل أفعل تفضيل في اللغة العربية، في أفعال من الأفعال ما يسموها أفعل تفضيل، يعني أن فلان من أتى بهذا الفعل أخبرناكم أنه أفضل من غيركم. أصل كلمة خير أخير، تقول فلان أشد من فلان، وفلان أحسن من فلان. فإذا جاء الفعل أربعة ألفاظ، ما تقول فلان، إذا مثلا كان يخرج أو يضرب، لأن الخروج الضرب ما يتفاوت الناس فيه، فتقول هل أنبئكم بأشر ضربا، بأشد ضربا، بأقوى ضربا. هنا جاءت بخياركم أي الأخيار منكم، دل على أن الخيرية تتفاوت. قالوا بلى يا رسول الله، لأن ما يأتي منك خير وهدى نحب أن نسمعه منكم. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ ألا أنبئكم بخياركم
أحاسنكم أخلاقا.
أحاسنكم جمع حسن أي أحسنكم خلقا، دل على أن الأخلاق تتفاوت في الحسن منه ما هو كثير الحسن منه ما هو أقل. نعم.
ألا أنبئكم بشرار هذه الأمة الثرثارون المتضيهقون.
ألا أنبئكم بشرار هذه الأمة، لما قال بخياركم قد يتوقع السامع أنه يريد أن يقول فلان وفلان وفلان، فما جاء بالأسماء جاء بالصفات. وهذا من بلاغة الكلام، أن الإنسان إذا أراد مدحا يمدح الصفة ما يمدح الممدوح، لأن مدح الممدوح قد يكون فيه تملق وفيه كذب. لكن قل الشجاع رجل ينفع الأمة، والكريم عطاؤه ينفع الناس، فتأتي بهذه بدل أن تقول فلان كريم، إلا في حالات قد يمدح الموصوف مباشرة، وإلا الأصل هو مدح الصفات، ذكر الصفات. ولذا إذا أردت التنبيه على ظلم فلان أو على فجور فلان أو خروجه عن الصواب، من الأولى ألا تسميه، لأن جرحه لا يفيد إلا إذا كان مشهورا بالمعصية كثير الإجرام، فتذكره باسمه ليحذره الناس. أما إذا كان لا يأتي بهذه اللفظات لا داعي لذكرهم، إنما تقول الصفة المذمومة الكذب تجنبوه يا عباد الله، من قال على الله بقول علم بقول حق أو بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا من أهل النار. فتأتي بالوعيد والعقوبات أو تأتي بالثواب والمدح بدل أن تذكر كذا. فإذا رأيت خطيبا أو واعظا يقف أمام الناس فيقول فلان فيه وفيه وفيه، دل على أنه لا يعرف الطريق إلى التقرب إلى الله، وإنما أراد الجرح والتشهير. ما ينبغي العبد إلا إذا عرف رجل اشتهر بالفجور فأردت التحذير منه، ولا تقوله أمام الناس، تقوله بين خاصة من أهلك بخاصة من جماعتك لأجل التحذير. أما إذا أما بيان الأفعال السيئة هذه واجب في كل في عنق كل مسلم. لا ينبغي لأحد إذا رأى ضلالة أو بدعة أو أمر خرج عن السنة ولم يأتي مثلها نظيرها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد من البيان. قد تعجز أحيانا عن البيان لأن تعلم أن بيانه في ذلك قد يولد فتنة عظيمة. ولذا كان الصحابة يعرفون أحاديث فلا يذكرونها، لأنهم لو ذكروها إما أهل الفجور أخذوها بغير وجه فأساءوا. ولذا كره بعض الصحابة أن يحدث أحاديث فيها إيغار وتهييج لأهل السلطة أن يقوموا كذا، فكانوا أحاديث ما يحدثون أيام الحجاج، لأن الحجاج لو سأل الحجاج بن يوسف أحد ولاة الدولة الأموية تولى المدينة والعراق، وكان مشهورا بسفك الدماء وظلم الناس، فإذا جاء حديث أن من كان كذا فاقتلوه وإن رأيتموه كذا، ما كانوا يحدثون بهذه الأحاديث، لأنه لو سمعها سطى بالناس وآذاهم. فليس كل من عنده حكم وعلم بما جاء عن الله ورسوله يشهره بين الناس ويحدثونه، ليس هذا من كتمان العلم، لكنه أولى لأنه أقرب المصلحتين وأحبهما إلى الله عز وجل. ألا أنبئكم بخياركم أحاسنكم أخلاقا، ألا أنبئكم بشراركم أي الأشر منكم، شر وخير أصلها أفعل تفضيل. شوف هذا الغبي جالس حاسر الرأس بعيد وقاعد يتسوق، يا عبد الله قم اقرأ القرآن أفضل لك. عيب يا عبد الله، حاسر الرأس قصير بعيد عن فهم كتاب الله، ما عنده دم، لو عنده دم ما فعل هذه. اسمع يا عبد الله، أنا أعوذ بالله من القلب الميت، لما يقول صلى الله عليه وسلم خير وأشر، وشر معناها أخير وأشر، لكن العرب تركت الهمزة وهي أفعل التفضيل لكثرة تداول هذين الحرفين في اللسان العربي، إذا كثرت اللفظة في لغة العرب تساهلوا فيها. ويقول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخياركم، قالوا بلى، ما قالوا نعم. تعرف لما قال بلى؟ ما يقال نعم في هذا الموضوع، لأن همزة الاستفهام إذا دخلت على نفي، أليس الله بأحكم الحاكمين، ليس حرف نفي. ألا أنبئكم بخياركم، لا حرف نفي، إذا دخلت همزة الاستفهام على حرف النفي جوابها يكون تقريرا، تقول بلى أي نعم حدثنا. لو قلت نعم معناته لا، لا تحدثنا. عرفتم الفرق بين بلى ونعم؟ قالوا بلى يا رسول الله. لما سألهم ألا تحبون أن أخبركم بشيء لا تعلموه، من هم أشر الناس فيكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. ما ذكر الأعيان، ذكر الصفات. اسمعوا هذه الصفات، اقرأ.
ألا أنبئكم بخياركم أحاسنكم أخلاقا، ألا أنبئكم بشرار هذه الأمة الثرثارون المتضيهقون.
إذا قال بشراركم أو بشرار هذه الأمة لا يعني به الصحابة السامعون، لا يعني به الصحابة السامعين، لكن أي أن هذا الحكم دائم متواصل إلى آخر رفع هذا الدين من صدور الناس. فيقول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بشراركم، قال بلى يا رسول الله. اسمعوا هذه الصفات، الذين وصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم من أشر هذه الأمة، أي شرهم كثير. وإذا مدح صلى الله عليه وسلم صفة من الصفات أو ذم صفة من الصفات هي تفيد الترغيب والترهيب، ترغيب في تلك الصفة أي اعملوا فيها، اعملوا بها. قد يكون الترغيب واجب وقد يكون مستحب، فإذا ذكر صفة وذمها دل على أن المراد به ترهيب الناس من أن يفعلوا ذلك، اجتنبوه، لا تتصفوا بهذه الصفة. أيما وصف ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إن كان مدحا فالمرغوب العمل بذاك المدح، بذاك الذي مدح من بتلك الصفة التي مدحت، لأن ما يمدحه صلى الله عليه وسلم حق، والعمل به طريق إلى الجنة، والاتصاف به مما يحبه الله ورسوله، فمن أحبه الله ورسوله مده بالنعم والخيرات، وكان أسهل دخولا إلى الجنة من غيره. وهذا أحد دلائل، يعني أحد طرق التنبيه على الواجب والمستحب. ليس الواجب أن يقول افعلوا ذلك، ليس الواجب طريقه محصور في هذه اللفظة، بل مدحه وذمه كذلك إحدى طرق من يعرف الواجب والمستحبات. أما هؤلاء الذين هم أشر خلق الله، من أشر خلق الله من هذه الأمة أي من المسلمين، ما ذكر الكفار، قال منكم أو من هذه الأمة، أمة الإجابة. يقول صلى الله عليه وسلم الثرثارون المتفيهقون. الثرثار كثير الكلام، سواء كان في خطبة يعني افتتاح للناس يحدثهم بكلام، أو كان في مجالس خاصة فإذا تكلم انفرد وأكثر الكلام، أو من إذا سألته بدأ يجيب أجوبة طويلة، إما أنه يحاول أن يكون يأثر الحديث عن الناس هو الذي يتكلم، أو يأتي بأمور ليبين أنه حسن الكلام بديع الوصف. غالبا الثرثار بكثرة الكلام لا يخلو كلامه من كذب ومبالغة، هذا إن حصرناه في هذا الوصف. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه جوامع الكلم في الأدعى وفي الكلام، وكان الصحابة رضي الله عنهم لو تمعنت أقوالهم في الأحاديث ما هي المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يقولونها والتي يفسرون بها كتاب الله، كلمات موجزة إن تمعنت فيها خرجت بمعان تملأ الكتب. كان اللفظ غريب، وما يحمله ذلك اللفظ من المعاني أمر عجيب. من بلاغتهم وإخلاصهم يأتون باللفظ الموجز المحبوب الكافي، إن زاد عن ذلك إما مبالغة فيؤول الأمر إلى الكذب وقول غير الحق، وإما والعياذ بالله يكون رياء وتظاهرا. والثرثار ترى معروف الذي يكون كثير الكلام ترونه في مجالس عدة، وقد تسمعه وأنت لا تريد أن تسمعه، وقد يبلغك صوته وهو بعيد يتكلم يقول، فهذا لا يحتاج كثرة البيان لأن هذا أمر فيه شياع يعني انتشار، قل من لا يعرف ذلك أو يبتلى به. يبتلى به يعني قد ترافق في سفر، قد يأتيك في مجلس، أو تبتلى في عمل من الأعمال، من تكون هذه صفة يأتي بأي حديث رؤيا وقول وسماع وما رأى وكذا، أو جاء في كلام خاض فيه وزاد. هذا الثرثار يقول عنه صلى الله عليه وسلم إنه من شرار الناس. بقي أمر لما كان من أشر الناس نؤجلها بعد أن نفهم اللفظ التي بعدها، وجاب وصفين: ثرثار ومتفيهق. الفقه أصل الامتلاء والاتساع، إذا قلت فقهت القربة يعني امتلأت بالسائل موجود، فقه الوادي أي امتلأ بالسيء كان واسع ملوء. المتفيهق يملأ فاه بكلام يخرج من شدقيه، الشدق يا عبد الله طرف الفم، هي أصل صفة ممدوحة، من كان واسع الشدقين في الرجال أولى ممن يكون ضيق. ولذا إذا رأيت تمعن أنت في القراء الذين يحسنون أداء كتاب الله عز وجل، قد يكون منهم مبالغ في حسن الأداء إلى أن يخرج إلى التمطيط والغناء، أمنهم من يكون وفقه الله إلى التجويد وحسن الكلام، أغلب من تراه من هذه إلا وقد وصف إلا وقد منحه الله سعة الشدقين. تمعن هذا تجده صحيحا. الشاهد يا عبد الله المتفيهق الذي يملأ فمه بالكلمة فيخرجها كأنها فيها تنطع ففيها كلفة، هذا وهذا المتفيهق دل على أنه يفعل ذلك تكلف، ما جاء الطبيعة منه. والذي يتكلف هذا يأتي بالكلمة ما هو من خارج صدره بل من ملء فمه، هكذا يلقيها. سمعنا كثير من هؤلاء فيهم جلجلة ودوي صوت، والعامة تستهويه هذا النوع، يستهويهم هذا النوع من الكلام لقوة اللفظ وشدته. العوام لا تفهم منها اللي ما يقرأ ويكتب، العوام الذي لا يفهم معاني الكلمات، أو العوام الذي يفهم قليل من الكلمات وهو معجب بشيء من علمه، ما هو علم الذي يقرب إلى الله ورسوله. ولذا الطبيب وعالم ما في الأرض يسموه جيولوجيا، ويعلم ما في السماء، ويعلم ما في العلو من السماوات كالكواكب وغيرها، وهم المنجمون. هؤلاء يسمون عواما لأنهم لا يعرفون شيئا مما أنزل الله، وهو العلم النافع الذي حث الله ورسوله على تعلمه. ولا يسعد المرء في الدنيا ولا يكون من أهل الجنة إلا من علم ما الذي أراده الله منه في هذه الدنيا، ومن جهل ذلك فهو جاهل. ويقول صلى الله عليه وسلم: هذان الصنفان من شرار الناس، قد يفعلها لأجل أن يستميل قلوب الناس إليه. استمالة قلوب الناس يعني إذا نظروا إليه ثم قاموا من المجلس وشدوا على يديه أحسنت، وهم خرجوا بدون ما فعل، لكن أحسنوا من هذه الطنطنة. فهو سلب قلوب الناس إليه، قد يكون دافعه رياء والعياذ بالله، وحب العلو في الأرض. العلو في الأرض يعني يود أن يكون أعلى الناس. هذا العلو قل من ينجو منه بشر. لما قلنا أنه قل ينجو منه بشر؟ لأنه أمر كامن في النفس. أينا لا يود أن يكون أجمل ثيابا من فلان، وأينا يرغب أن يكون حسن خلقه أقل من فلان، وأينا لا يرغب أن يكون له مال مثل مال فلان، وجاه مثل جاه فلان. أنا قلت مثل، ما قلت أعلى، لأن بعض الناس يود أنه ما يكون هذا مثل، يكون أعلى منهم. هذه المثلية دافعها أنك لا تحب أحد أن يفوقك. فإذا كان هذا في مسائل الدنيا، والرغبة في أن لا يفوقه أحد لا ليستعين به إلى الله عز وجل إلى ثوابه، ولا يدفع بها معصية، إنما أراد أن يكون جاهه مثل جاهه ورفعته مثل رفعته. ما مر عليك واحد له مركوب جميل، أو لم تمر على دار حسنة المنظر، ما يدخل في قلبك شيء من حسرة ولا تمني؟ ترى هذا دافعه هذا النوع يا عبد الله. فلما نقول لا يخلو جسد من حسد ولا يخلو قلب من حب علو، هذا صحيح، لكن الناس يتفاوتون في الرغبة في العلو. منهم من يجاهر ويقاتل ويمنع، ومنهم من يتمنى. ولذا فرعون قدر فاستطاع أن يقول أنا ربكم الأعلى، لأن وجد من استخف بقومه وأطاعوه واتبعوه كثيرين. وهذا لو خلا به القول وجرؤ أن يقول ذلك يقول ذلك، لكن يعرف أن الناس لا تقبل. ولذا يقول أنا مصلح وجاءني ملك وجاءه الشيطان، أو يدعي النبوة أو يدعي ما أراد ذلك. فهذا الذي يقوم ويثرثر ويتفيهق له دوافع، قد يكون رياء وقد يكون سمعة. ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ الرياء أن يتظاهر بشيء وليس هو منه، لكن يتكلف ليبين للناس فيتصدق ليقال أنه كريم، ما قصده الصدقة ولا نفع الناس، فيأتي بالعمل الطيب لأجل أن يقال فلان ما شاء الله على حسن استقامة، وما قصده لأجل أن يقول الناس ما قصده وجه الله عز وجل. عرفنا الرياء، والرياء ترى أمر دقيق في الناس، حذر صلى الله عليه وسلم منه لأن مسالكه في غاية الدقة تخفى على النفس. المرء يصلي ثم إذا وجد أن بعض من يحبهم أو يخشاهم رهبة ينظرون إليه، ألا ترى أنه يحسن الصلاة ويتقنها؟ هذا قليل ممن ينجو منه. أنا أقول الصلاة والله هو في كل فعل، في العمل، أما في أمور الدنيا فهذا شيء عجيب. نرى الذي يغني إذا جاءه كبير القوم أحسن وأجاد ونشط، وإذا وجد الناس يصفقون له وطال الصوت وتحرك حركات شيطانية. حتى القارئ يقرأ، فإذا وجد من يجوده ويحسن صوته ويقول كذا مع أنه يقرأ آية وعيد، ووجد الناس يستحسنونه، يأتي كذلك بنغمات أشد أقرب إلى الغناء منه إلى تلاوة كتاب الله. فالرياء أمر خطير. قال يقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشهوة الخفية وهي الرياء، فإنه من دقته يقول صلى الله عليه وسلم: إنه أخفى من دبيب النملة على صفات سوداء في ليلة ظلماء. شوف شدة الدقة، شوف كيف شبه صلى الله عليه وسلم تشبيه هذا الداء كيف يسلك في الأمة. النملة إذا مشت على صفات يعني حجر أملس، هل تسمع دبيبها وحركتها؟ ما تسمع. فإذا كان ليلة مظلمة من باب أولى ألا تسمع ولا ترى. فيحذر صلى الله عليه وسلم من الرياء أن مداخله في مسالك الإنسان في غاية الدقة واللطافة، بحيث أنك لا تشعر به كما لا تشعر بالنملة إذا مشت على حجر أملس في ليلة مظلمة. والسمعة، لما قال الرياء والسمعة، السمعة يود أن الناس يسمعون عنه، يحب انتشار الصفة التي هو فيها، يبغاها أنها تنتشر. فالرياء تظاهر، والسمعة أن يود الناس. ولذا جاء في الحديث: من راء راء الله به، من عمل رياء إلا والله عز وجل يفعل معه مثل ما فعل. هو أحب أن الناس تهوي إليهم وتحاط ويحوطون به، والله عز وجل يجعل بعض الناس يحيطون به فيشتد فرحه، ثم فجأة ينتكس الناس لأن القلوب بيد الله، يمجونه، منهم من يظهر عيوبه ومنهم من يكتشف أمره، فيلعنونه ويؤذونه. الأولى مهد الله له فراء به، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة على الصراط، يمشون مع المؤمنين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم كنا سوا في الدنيا حقنت دماؤنا وتزوجنا منكم ونحن على الصراط ما هذا الحاجز فمكر الله بهم جعلهم يفرحون ويطمئنون نسأل الله العافية والسلام. الثرثار والمتفيهق له دوافع كثيرة. تصور أنت تلك الدوافع تجد ما تعرفه ما لا أنا أعرفه. إذا كان كذلك لما كانوا أحسن الأخلاق أخير الأمة والمثرثر والثرثار والمتفيهق شر الأمة؟ لأنهم يخدعون الناس ثم يأتون بكذب ومبالغات ويظن الناس أن هذا حق فيتبعونه فأضلوا كثيرا من الأمم. هذا الضلال يبقى أثره ويتوسع أمره. فلما كان فيه خداع للأمة لأن ترى حسن المنطق يا عبد الله له تأثير، حسن الكلام إذا سيق له تأثير، فإذا جاء فيه حسن كلام، حسن الكلام يختلف بأسماع الناس. الشعر كله باطل إلا ما كان حقا دفاعا عن الله وعن المظلومين وتذكير بالله، ما عدا ذلك باطل. هذا الباطل فيه حكم، قد يكون فيه حكم وقد يكون مجرد غزل ورثاء وكذب وتملق. الشعر الذي له تذوق في معاني ما تلفظ به العرب تراه يخيل للإنسان أنه شيء من حق، والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. كل واد يعني في كل مجال هام فيه، يعني خاض فيه بخيالات وإبداع. فإذا أراد أن يصور الكذب أنها صفة ممدوحة تحقق الإنسان آمالا ويجد فيها مكاسب، أو أراد أن شرب الخمر من الصفات الممدوحة تعطي الشجاعة والسخاء والكرم، فيأتي بألفاظ دقيقة فيه تمويه، فهو يهيم في وادي الوصف وفي وادي الغزل وفي وادي الرثاء والخيالات، ويخدع الناس، كثير من الناس هذه الأشعار تهويهم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن غذاء هذه الأفكار الباطلة هي وحي الشياطين، لأن قبلها هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء عطف الشعراء عليهم لأن مادتهم من الشيطان ووحي الشيطان. هذا الكلام أتينا به لأجل أن نبين يا عبد الله أن حسن الكلام ورصفه قد يسلب قلوب الناس فيستهويهم ما يقال وهو على غير حق أكثره باطل، ويتولد منه شر عظيم يأخذ الناس بهذه المعاني وهي غير صحيحة يتداولونها وينشرونها. رجل لا يعرف أن السفر فيه على غير في غير طريق مما أجازه الله أو أثاب صاحبه كالسفر في طلب الرزق هذا ممدوح، وهذا يعني هكذا أباحه الله وأجازه، والسفر في طلب العلم ممدوح ومثاب. فإذا قال سمعنا عن فلان يقول سافر ففي الأسفار سبع فوائد، ثم يذكر هذه الفوائد فتسمع الكلمة دي وأنت لا تعلم أن السفر قطعة من العذاب، وأنه لا ينبغي تضيع مالك والغياب عن أهلك إلا بحق، تقول نعم. فإذا رأيت إنسان مقيم قل سافر يا أخي، أخرج من الأرض، نفه عن نفسك، يذهب إلى أرض الباطل. ألا ترى أنه قلب الحق باطلا وأغوى الناس وطلب منهم؟ فالثرثار والمتفيهق في الغالب لا يخلو أمرهما من هذا النوع من الفتنة والإضلال. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.